الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين والتابعين له بإحسان وسلم عليهم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم عن قصة يوسف عليه السلام من خلال السورة التي سماها الله باسمه تعظيما لشأنه ورفعة لمكانته عند الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب وهو البئر حين تركوه إخوته فيه وحيدا، فمكث فيه 3 أيام فساق الله له سيارة أي أقواما سائرين مسافرين قادمين من مدين بلدة تابعة لتبوك ذاهبين إلى مصر، فنزلوا قريبا من البئر وأرسلوا والدهم وهو الذي يطلب لهم الماء من البئر. فلما جاء البئر أدلى دلوه فيها فتشبث أي تمسك يوسف عليه السلام بالدلو فأخرجه الوالد من البئر واستبشر به وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة أي أخفاه المسافرون كبضاعة من البضائع والله عليم بما يعملون أي بما يفعله إخوة يوسف والمسافرون بيوسف عليه السلام. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الشراء هنا بمعنى البيع حيث باعه إخوة يوسف من المسافرين لما استخرجه المسافرون من البئر. وكان إخوة يوسف عليه السلام حين ذاك يترددون عليه وهو في البئر، فلما وجد المسافرون يوسف عليه السلام حيا في البئر ادعى إخوة يوسف أن يوسف عليه السلام كان عبدا هاربا منهم، فما كان منهم إلا أن باعوه منهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لعدم حاجة إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. ولما حمله المسافرون إلى بلاد مصر باعوه من عزيز مصر من وزير خزائن مصر أو ما يسمى الآن بوزير المالية أو ما أشبه ذلك، واسم هذا الوزير قطفير ولقبه العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه هيأ له من اشتراه من مصر، حيث قال لامرأته قيل اسمها راعيل وقيل زليخة أكرمي إقامته واحسني إليه لأنه توسم فيه الخير والصلاح عسى أن ينفعنا أن يكون شفيعا لنا في الآخرة أو نتخذه ولدا أي نتبناه ابنا لنا لأنه كان عقيما لا يولد له. ثم نسخ حكم التبني في شريعة نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي كما أنقذنا يوسف من أذية إخوته له كذلك مكنا ليوسف في بلاد مصر حيث صار وزيرا مهابا في مصر يسوسها بالعدل والرحمة، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تعبير الأحلام والله غالب على أمره أي إذا أراد الله شيئا لا يرد ولا يمانع بل هو الغالب لما سواه فعال لما يريد. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يدرون حكمته تعالى وفعله لما يريد. وقوله تعالى ولما بلغ شده أي بلغ يوسف عليه السلام سن القوة العقلية والبدنية وكان عمره حين ذاك 18 سنة وقيل 40 سنة وهو ما رجحه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره وقيل غير ذلك آتيناه حكما وعلما أي حكمة في التدبير وفقها في الدين خصه الله بالنبوة واختاره عن غيره لحمل الرسالة وكذلك نجزي المحسنين أي في أعمالهم المخلصين لله فيها انتهى ما أردت نقله بتصرف كثير من تفسير ابن كثير ومختصر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله وسيأتي في الجمعة القادمة إن شاء الله مزيد بيان لما دار بين يوسف عليه السلام وبين امرأة عزيز مصر وما لاقاه منها من الابتلاء والفتنة فنجاه الله من كيدها ومكرها والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا ما سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا يسعني في هذه الخطبة إلا أن أذكركم ببعض الفوائد المهمة لما سبق بيانه من الآيات وتفسيرها عن قصة يوسف عليه السلام ومنها ما يلي. أولا، ما لاقاه يوسف عليه السلام من أذية إخوته له حيث تعرض لضربهم وشتمهم ورميه في البئر حتى كاد أن يغرق فنجاه الله منهم بفضله وإحسانه، وما هياه له من المسافرين الذين أخرجوه من البئر ثم شروه من إخوته فناله ما ناله من ذل العبودية والرق والخدمة على أيدي البشر رغم أنه كان حرا معززا مكرما بين أهله وقومه. ثم كان عاقبة صبره وإيمانه بربه أن صار وزيرا مهابا، وصدق الله تعالى إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثانيا، وجوب حسن المعاملة مع الأرقاء والخدم والعمال، حيث قال وزير مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولنا الأسوة الحسنة في حسن المعاملة مع الخدم وغيرهم بنبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ثالثا، أن فرج الله قريب من المحسنين مهما تتابعت عليهم الكروب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقد صار يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر معززا مكرما بعد أن زهد فيه إخوته وبيعه من الغرباء كما تباع السلع وتعرضه للإهانة والرق، والله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، رواه أحمد وغيره، وصحح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. رابعا وأخيرا، أن الله غالب على أمره فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعبد الله صلاة دائمة دوام الليل والنهار، والتابعين له بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الإيمان والخيرات في بلداننا ورد كيد الكائدين عن بلداننا وأعزنا بطاعتك وارفع درجاتنا بطاعتك وارزقنا الإخلاص لك ومتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم واجمعنا بأنبيائك والصالحين من عبادك في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا ووالديهم وجميع قراباتنا وأحبابنا وجنبنا أسباب سخطك وعقابك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت البر الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين والتابعين له بإحسان وسلم عليهم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم عن قصة يوسف عليه السلام من خلال السورة التي سماها الله باسمه تعظيما لشأنه ورفعة لمكانته عند الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب وهو البئر حين تركوه إخوته فيه وحيدا فمكث فيه 3 أيام، فساق الله له سيارة أي أقواما سائرين مسافرين قادمين من مدين بلدة تابعة لتبوك ذاهبين إلى مصر، فنزلوا قريبا من البئر وأرسلوا والدهم وهو الذي يطلب لهم الماء من البئر. فلما جاء البئر أدلى دلوه فيها فتشبث أي تمسك يوسف عليه السلام بالدلو فأخرجه الوالد من البئر واستبشر به وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة أي أخفاه المسافرون كبضاعة من البضائع والله عليم بما يعملون أي بما يفعله إخوة يوسف والمسافرون بيوسف عليه السلام. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الشراء هنا بمعنى البيع حيث باعه إخوة يوسف من المسافرين لما استخرجه المسافرون من البئر. وكان إخوة يوسف عليه السلام حين ذاك يترددون عليه وهو في البئر، فلما وجد المسافرون يوسف عليه السلام حيا في البئر ادعى إخوة يوسف أن يوسف عليه السلام كان عبدا هاربا منهم، فما كان منهم إلا أن باعوه منهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لعدم حاجة إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. ولما حمله المسافرون إلى بلاد مصر باعوه من عزيز مصر من وزير خزائن مصر أو ما يسمى الآن بوزير المالية أو ما أشبه ذلك، واسم هذا الوزير قطفير ولقبه العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه هيأ له من اشتراه من مصر حيث قال لامرأته قيل اسمها راعيل وقيل زليخة أكرمي إقامته واحسني إليه لأنه توسم فيه الخير والصلاح عسى أن ينفعنا أن يكون شفيعا لنا في الآخرة أو نتخذه ولدا أي نتبناه ابنا لنا لأنه كان عقيما لا يولد له. ثم نسخ حكم التبني في شريعة نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي كما أنقذنا يوسف من أذية إخوته له كذلك مكنا ليوسف في بلاد مصر حيث صار وزيرا مهابا في مصر يسوسها بالعدل والرحمة ولنعلمه من تاويل الأحاديث أي تعبير الأحلام والله غالب على أمره أي إذا أراد الله شيئا لا يرد ولا يمانع بل هو الغالب لما سواه فعال لما يريد. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يدرون حكمته تعالى وفعله لما يريد. وقوله تعالى ولما بلغ أشده أي بلغ يوسف عليه السلام سن القوة العقلية والبدنية وكان عمره حين ذاك 18 سنة وقيل 40 سنة وهو ما رجحه الإمام بن جرير الطبري في تفسيره وقيل غير ذلك. آتيناه حكما وعلما أي حكمة في التدبير وفقها في الدين خصه الله بالنبوة واختاره عن غيره لحمل الرسالة وكذلك نجزي المحسنين أي في أعمالهم المخلصين لله فيها. انتهى ما أردت نقله بتصرف كثير من تفسير ابن كثير ومختصر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. وسيأتي في الجمعة القادمة إن شاء الله مزيد بيان لما دار بين يوسف عليه السلام وبين امرأة عزيز مصر وما لاقاه منها من الابتلاء والفتنة فنجاه الله من كيدها ومكرها والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا ما سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله لا يسعني في هذه الخطبة إلا أن أذكركم ببعض الفوائد المهمة لما سبق بيانه من الآيات وتفسيرها عن قصة يوسف عليه السلام ومنها ما يلي. أولا ما لاقاه يوسف عليه السلام من أذية إخوته له حيث تعرض لضربهم وشتمهم ورميه في البئر حتى كاد أن يغرق فنجاه الله منهم بفضله وإحسانه وما هياه له من المسافرين الذين أخرجوه من البئر ثم شروه من إخوته فناله ما ناله من ذل العبودية والرق والخدمة على أيدي البشر رغم أنه كان حرا معززا مكرما بين أهله وقومه. ثم كان عاقبة صبره وإيمانه بربه أن صار وزيرا مهابا وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثانيا وجوب حسن المعاملة مع الأرقاء والخدم والعمال حيث قال وزير مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولنا الأسوة الحسنة في حسن المعاملة مع الخدم وغيرهم بنبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. ثالثا أن فرج الله قريب من المحسنين مهما تتابعت عليهم الكروب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فقد صار يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر معززا مكرما بعد أن زهد فيه إخوته وبيعه من الغرباء كما تباع السلع وتعرضه للإهانة والرق والله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد وغيره، وصحح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. رابعا وأخيرا، أن الله غالب على أمره، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعبد الله صلاة دائمة دوام الليل والنهار، والتابعين له بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الإيمان والخيرات في بلداننا، ورد كيد الكائدين عن بلداننا، وعزنا بطاعتك، وارفع درجاتنا بطاعتك، وارزقنا الإخلاص لك ومتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بأنبيائك والصالحين من عبادك في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديهم وجميع قراباتنا وأحبابنا، وجنبنا أسباب سخطك وعقابك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت البر الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.